مرحبا، يا هلا وسهلا فيكم في بودكاست من إلى. هذا البودكاست اللي بنناقش فيه كل المواضيع اللي تهم رواد الأعمال من الألف إلى الياء. أنا حنان، مرشدة في مجال ريادة الأعمال، متخرجة من برنامج أثر للإرشاد المقدم من مؤسسة الملك خالد الخيرية. حبيت أني أدفع بهذا الأثر إلى الأمام من خلال المساهمة في نشر ثقافة الإرشاد في ريادة الأعمال والمساهمة في بناء مجتمع من رواد أعمال متواصلين ومتعاونين. في حلقة الأسبوع الماضي ناقشنا إيش يعني ريادة أعمال ومن هو رائد الأعمال، وقلنا بأنها مفاهيم مرنة تشمل مختلف أنواع وأحجام النشاطات التجارية. بالتالي توقعنا بأن سبب الجدل المستمر في مواقع التواصل الاجتماعي عن بيئة ريادة الأعمال قد يكون بسبب عدم فهم أنواع المشاريع الريادية المختلفة. لذلك في حلقة اليوم إن شاء الله راح نناقش 5 أنواع مختلفة من المشاريع الريادية. طبعاً مهم أننا نعرف هذه الأنواع لأنها تختلف في تنظيمها، في إدارتها، في أهدافها، في أيديولوجيتها، وأيضاً في استراتيجية تمويلها. بالتالي تعريف النجاح لكل نوع يختلف اختلاف جوهري. نبدأ بالنوع الأول اللي يعرف باللايف ستايل ستارت اب أو بالمشروع نمط الحياة. قد يكون هذا النوع من أنواع المشاريع لا يحتاج إلى رأس مال أو يحتاج إلى رأس مال بسيط، لأن مؤسس هذا المشروع بدأ المشروع بناء على اهتمام شخصي، يكون عنده شغف في هواية معينة، في موهبة معينة، في أسلوب حياة معين، هو بالفعل يتبعه الآن بدون تحقيق أي دخل، ويشارك هذا الشغف عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى يبني له مجتمع من الأشخاص المهتمين، وبالتالي يبدأ يتحول إلى بزنس. مثلا خلينا نقول أحد عنده هواية الطبخ، أحد عنده موهبة الرسم، أحد عنده أسلوب حياة الصحي الرياضي، يبدأ يتحول إلى شخص مؤثر، شخص مرجعية في هذا المجال، شخص عنده خبرة، شخص عنده معلومات في هذا المجال، شخص ممكن إنه هو يقدم استشارات، يقدم محتوى ثري عن هذا المجال، بعد ذلك يتحول إلى بزنس ويحقق من خلاله دخل. عادة المؤسسين لهذا النوع من المشاريع هم أوريدي عندهم دخل ثابت، قد يكونون موظفين، ولكن بعد ما يتحول إلى عمل تجاري يتفرغ لإدارة هذا المشروع عشان يحقق له يعني نمو واستدامة. طبعا هذا النوع من المشاريع هدف رواد الأعمال أنهم يعيشون النمط الحياة اللي هم حابين بدون أي قيود، يعني بدون لا يكون متقيد بوقت معين لوظيفة معينة، بدون لا يكون متقيد في مكان معين، ممكن أنه يسافر ويتنقل، وأنه يكون عنده استقلال مادي من خلال هذا المشروع. عادة هذا النوع من المشاريع ما يكون مغري للاستثمار ولا يمكن الاستثمار فيه، لأن أساسا ما في أصول، يعني الشخص المؤسس شغفه وهوايته هي المحرك لهذا المشروع، حتى ما يحتاج موظفين، غالبا صاحب المشروع ومعه يعني شخص أو شخصين لمساعدته في التنسيق وفي إدارة المشروع. إذا تبغى تبدأ مشروع بناء على شغفك في هواية معينة أو موهبة معينة، ضروري تحدد هذه الهواية وهذا الشغف، لأن البزنس كله يتمحور حول هذا الشغف. بالتالي لازم تكون متأكد أنك راح تستمتع ولا تمانع أنك تمارس هذه الهواية لوقت طويل ولسنوات عديدة. لازم تكون شخص تصنع محتوى ثري ومفيد وتعليمي جدا للأشخاص اللي راح يتابعونك. ضروري أنك تبقى على تواصل مع المجتمع اللي أنت بنيته من خلال التفاعل معهم، الإجابة على استفساراتهم، ولكن بنفس الوقت تتعلم كيف تسوق لنفسك وكيف تبيع المنتجات اللي عندك. في هذا النوع من المشاريع مهم جداً أنك تعمل بطريقة مؤسساتية، بمعنى أنه ما يعتمد الموضوع على مزاجك، اليوم لك خلق بكرة ما لك خلق، لك مجرد التزامك مع العملاء، يعني أنك على قدر من المهنية العالية، أنك أنت تنفذ وعدك، ولكن بنفس الوقت ما تخسر أسلوب اللمسة الشخصية في هذا النوع من المشاريع، لأن بالنهاية الناس جو لمك، ما راحوا مثلا شركة كبيرة تقدم نفس الخدمات والمنتجات اللي أنت تقدمها، لأنهم يرغبون في هذا النوع من التواصل بينك وبينهم. طبعا هذا النوع من المشاريع ممكن انه يكبر ويتحول الى يعني كيان تجاري متوسط الحجم أو كبير الحجم. من الأمثلة اللي موجودة عندنا الآن خلينا نقول بن قاسم، بدأ بمشاركة الناس هواية الطبخ، بعد كذا تحول إلى بيع منتجات خاصة فيه على رفوف السوبر ماركت، فبالتالي هو يعني وسع ونمى هذا المشروع إلى مشروع أكبر. النوع الثاني من أنواع المشاريع ما يعرف بسمول بزنس أو بالمشروع الصغير. طبعاً تصنيف المشاريع الصغيرة يعتمد من بلد إلى بلد حسب الجهات التنظيمية. عندنا في المملكة العربية السعودية تصنف هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنشآت الصغيرة بأنها التي تحتوي ما بين 6 إلى 49 موظف أو إيراد ما بين 3 إلى 40 مليون. ما دون ذلك يعتبر متناهي الصغر، منشأة متناهية الصغر. المنشآت المتوسطة هي التي ما بين 50 إلى 249 موظف وإيراد ما بين 40 إلى 200 مليون ريال، ما أكثر من ذلك يعتبر منشأة كبيرة. زي ما شرحنا في حلقة الأسبوع الماضي أنه الهدف من هذا المشروع هو سد ثغرة موجودة في سوق قائم والاستحواذ على حصة سوقية معينة، إذن مو هدفه السيطرة على السوق، لكن هذا ما يعني أنه هذا النوع من المشاريع مو ممكن أنه يكبر وينمو ويتوسع، ولكن غالباً استراتيجية النمو تكون من خلال إعادة استثمار الدخل والأرباح في المشروع وما تكون عن طريق استثمار خارجي. من ناحية إدارية غالباً تؤسس هذا النوع من المشاريع من خلال شخص واحد أو مجموعة من الشركاء استثمروا مدخرات شخصية في بناء هذا المشروع، وتبقى إدارته مستقلة عن أي جهة أو شركة أخرى لهؤلاء الأشخاص المؤسسين. طبعاً ممكن يتم بيع هذا النوع من المشاريع وخروج المؤسسين من إدارة هذا المشروع، ولكن في حالات نادرة. مثال على هذا النوع من المشاريع، طبعاً أمثلة كثيرة في جميع القطاعات سواء صناعي أو خدمي، خلينا نقول مثلاً المخابز، صالونات التجميل، شركات المحاماة، شركات التسويق الرقمي، حتى أيضاً العيادات الطبية، لأنه زي ما شفنا الدخل لهذا النوع من المشاريع ما هو دخل بسيط، ممكن يصل إلى 400 مليون ريال. النوع الثالث من أنواع المشاريع الريادية ما يعرف بالscalable business أو الشركات القابلة للنمو. خلينا نناقش أولاً إيش يعني scalable أو قابل للنمو. في السوق المالي الشركات القابلة للنمو هي الشركات التي تزيد أو تحافظ على أرباحها بينما تزيد حجم المبيعات. من ناحية استراتيجية هي قدرة الشركة على النمو بدون أن يعيق هذا النمو الموارد الموجودة أو رأس المال المتاح. غالباً هذا المصطلح نشأ في القطاع التقني للشركات التقنية، وتحديداً ما يعرف بالساس كومبانيز أو software as a service، لأن هذا النوع من الشركات ما عندها مخزون مادي ولكن عندها منتجات تقنية، بالتالي كل ما زاد مبيعات هذه المنتجات كل ما زادت أرباح هذه الشركة. في خارج القطاع التقني أيضاً الشركات عندها فرصة كبيرة للنمو، وفي القطاع الصناعي يعرف بالإيكونومي أوف سكيل أو باقتصاديات الحجم، بمعنى أنه هامش الربح يزيد كلما زاد الإنتاج. ليش؟ لأنه سعر الوحدة راح يقل كلما زاد الطلب على هذا المنتج. النوع الرابع من أنواع الشركات الريادية ما يعرف بالبايبل ستارتابس أو الشركات القابلة للشراء. عادة هذه الشركات تقدم حلول تقنية بهدف أنه تستحوذ عليها شركة كبيرة. خلينا نعطي مثال، تطبيق المسافر قدم حلول تقنية لقطاع خدمات السياحة، بالتالي أثبت جدوى هذا الحلول التقنية واستحوذ على حصة سوقية ما أصبح مغري لشركة الطيار أنها تستحوذ عليه. الشركات الكبيرة غالباً تستحوذ على الشركات الصغيرة إما لأنها تهدد حصتها السوقية أو لأنها ترغب في ضم المواهب الموجودة في هذه الشركة الناشئة إلى فريقها الكبير. أيضاً مثال قريب جداً اللي هو استحواذ شركة أمازون على تطبيق سوق.com، بالتالي أصبح من السهل على أمازون دخول السوق السعودي من خلال الاستفادة من كل الموارد الموجودة في سوق، بالتالي اختفى وجود سوق دوت كوم وأصبح الآن يعرف بأمازون دوت أس أي. النوع الخامس والأخير من أنواع الشركات الريادية هو السوشيال ستارت أبس أو الشركات الاجتماعية. الهدف الرئيسي لهذا النوع من الشركات هو أنهم يحلون مشكلة اجتماعية ويحدثون تغيير ويتركون أثر مستدام في المجتمع. مثال على ذلك، صحن مشعل ابتكر حل يساعد في الحفاظ على النعمة ويساعد في إيقاف الهدر الموجود بنسبة 30%، بالتالي هو يعتبر ريادة أعمال اجتماعية. طبعا هذا النوع من المشاريع قد يكون ربحي وقد يكون غير ربحي، ولكن ضروري أنه يكون عنده دخل عشان يحقق استدامة للمشروع. طبعا ريادة الأعمال الاجتماعية هو موضوع كبير ومتشعب ومهم جدا، راح نناقشه في حلقة منفصلة بإذن الله. الخلاصة من حلقة اليوم والرسالة اللي حابين نوصلها من خلال حلقة اليوم هو بأن النجاح مفهوم مرن بمرونة مفهوم ريادة الأعمال. بالتالي أيا كان هدفك من المشروع الريادي اللي أنت أسسته، طالما أنك حققت الهدف فأنت تعتبر نجحت في هذا المشروع. في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله راح نناقش أهمية المشاريع الريادية في اقتصاد البلد. أتمنى أن الحلقة كانت ممتعة ومفيدة، يسعدنا سماع اقتراحاتكم عبر حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما يسعدنا مشاركتكم الحلقة مع الأشخاص المهتمين. كان معكم في الإعداد والتقديم حنان القرزعي، وفي هندسة الصوت والإخراج يوسف القاسم. شكرا جزيلا على استماعكم، نلتقيكم في الحلقة القادمة. فمان الله.